أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نتابع أحداث حرق قرى بمحلية بليل شرق نيالة وعمليات القتل والنهب التي صاحبتها. ولنا حديث حول الميزانية الجديدة للعام 2023 التي لم تتضح ملامحها حتى الآن. بهذا الخصوص تحدث إلينا الدكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية. وفي شرق السودان نتابع الآراء وردود الأفعال حول إنشاء ميناء أبو عمامة شمال البحر الأحمر. وفي العباسية تقلي الإدارات الأهلية تطالب بكشف الجناء المتورطين في أحداث خور الطينة الأسبوع الماضي. ونتابع أيضا مسيرات وتظاهرات اليوم 26 يناير في رسالة خاصة من الخرطوم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الجولة. نستهل كالعادة بقراءة سريعة لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
إدانة واسعة من القوى السياسية والحركات المسلحة للهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور ومطالبات بالتحقيق والقبض على الجناح. النازحون بسبب الهجوم على قرى محلية بليل بولاية جنوب دارفور يعيشون أوضاع مأساوية في معسكرات دمة وكلمة ودريج ورأسة محلية بليل. انطلاق مواكب 26 ديسمبر من مختلف أرجاء ولاية الخرطوم نحو القصر الجمهوري والسلطات تقلق كوبري المكنمير. غاضبون بلا حدود تعلن عدم مشاركتها في مليونية 26 ديسمبر بسبب عدم مراعاة جلسات محاكمة الثوار المتهمين بالبلاغات الكيدية. الحرية والتغيير تتوقع التوصل لاتفاق نهائي في نهاية يناير المقبل وتؤكد استمرار التواصل مع حركتي تحرير السودان قيادة مناوي والعدل والمساواة. المجلس الاستشاري لشرق السودان يدعو مجلس السيادة لإيقاف مشروع ميناء أبو عمامة في البحر الأحمر وتكوين لجان فنية لدراسة العرض. الدكتور إبراهيم أونور يؤكد أن ميناء أبو عمامة سيؤدي إلى إيقاف العمل في موانئ بورت سودان وسواكن. 30 من منظمات المجتمع المدني والشخصيات بشرق السودان تعلن رفضها القاطع لميناء أبو عمامة واستخدام الطرق السلمية والقانونية لمقاومة إنشائه. العاملون في ديوان الضرائب يواصلون إضرابهم لليوم الثاني للمطالبة بمستحقات مالية. العاملون في التأمين الصحي ينفذون وقفات احتجاجية في الخرطوم والولايات للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي 2022 ومطالب أخرى. العاملون في الخدمة المدنية بالقضارف يرفعون إضرابهم ابتداء من الأحد بعد استجابة حكومة الولاية لمطالبهم بصرف فروقات مالية. إدارات أهلية تابعة لتقلي العباسية بولاية جنوب كردفان تحذر من انزلاق الأوضاع في محلية أبو كرشول حال تماطل السلطات في تنفيذ مطالبها وعلى رأسها القبض على الجناح في أحداث خور الطينة.
شكرا الصادق زكريا. مع قرب انقضاء عام وبداية آخر تتواصل المقاومة الشعبية لإنقلاب البرهان. اليوم 26 ديسمبر مسيرة أخرى تخرج متجهة للقصر الجمهوري. مراسلنا من الخرطوم كان في قلب الحدث وأجرى هذه الاستطلاعات السريعة.
طيب اليوم 26 12 2022 نحن اليوم في شارع الأربعين حنسير موكب للقصر الجمهوري عبر البرلمان الشعب. أربع سنة ولسه نحن مواصلين في درب الشموخ والنضال والعزة والكرامة لإقتلاع حكومة الانقلاب العسكري اللي هي برئاسة الدكتاتوري برهان. اليوم المواكب في الخرطوم باجدار وبرضو في أم درمان. وحاليا نحن متحركين على البرلمان لنصدر ملحمة جديدة في درب اقتلاع النظام الانقلابي المسيطر على مفاصل الدولة.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا إدريس علي بشير كان دكاترة أم درمان. آه اليوم نحن موجودين في نقطة تجمع تجاه مقاومة أم درمان، سائرين في طريقنا إلى الموكب. استمرار حراكنا وحراك الشعب السوداني من أجل إسقاط نظام 25 أكتوبر، انقلاب 25 أكتوبر. لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة، إن شاء الله حراكنا مستمر لحد النصر. من هنا أنا بوجه رسالة لكل الشباب والشابات المقاومين والمقاومات والسائرين والسائرات، نحن إن شاء الله في الطريق سائرون، ما نهتم بأي شيء. هدفنا الأساسي هو إسقاط الانقلاب، إسقاط الانقلاب هدفنا الأول والأخير إن شاء الله. صاغت صاغت صاغت. حيي الشباب بمناسبة ذكرى موقف 25 أكتوبر 2018، ونحيي الطائفة المسيحية بأعياد الكريسماس، وإن شاء الله حراكنا مستمر حتى النصر.
أولا الرحمة والمغفرة لكل شهداء الثورة العظيمة، حار التعازي لأسر الشهداء، وكل التحايا لكل الناس اللي فتحت لنا بيوتها في المواكب ولحد هسي. أولا نحن حنكون دائما وسنظل دوما ودائما في خط النار. نحن حنكون دائما في الموكب ما لم تتحقق مطالبنا وأهدافنا المشروعة، نحن كلنا بننادي بها وضحينا بأرواحنا عشان ونحن الآن بننادي بالحرية والسلام والعدالة. فكل موكب نحن بنطلع عشانه، نحن الآن بننادي بالحرية والسلام والعدالة. ما لم تتحقق تلك المطالب ما حنوقف طلوع من الشارع. ما في عساكر بيمنعونا ان نطلع الشارع، وما في احزاب بتطلعنا الشارع. نحن مطالبنا واهدافنا واضحة زي الشمس دي، تمام، عشان ما يكون في تسوية وفي كلام الدائرة اللي بتلف كل مرة دي. فقرارات البرهان واضحة جدا، يعني الليلة البرهان بيطلع قرارات تسوية وكلام بالشكل ده، بكرة بينتقد التسوية، بينتقد الاتفاقيات، بيبل في الناس في الشارع، بيقتل المظاهرين، بيرجع تاني بجر واطي وبيعمل الاتفاقيات والتسوية الخيالية الموجودة على الورق فقط.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أعلنت السلطات في ولاية جنوب دارفور حالة الطوارئ وحظر التجوال داخل محلية بليل بعد مقتل عشرات المواطنين في سلسلة هجمات شنتها على قراهم ميليشيات مسلحة. هيئة محامي دارفور عقدت اجتماعا خاصا بهذه الأحداث. الزميل صالح زكريا تحدث إلى الأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور بهذا الخصوص.
اجتمع هيئة محامي دارفور نهار اليوم لمتابعة الوضع المريع في منطقة بليل شرق نيالا. الهيئة وقفت على المعلومات المتوفرة حتى الآن، وتتلخص في أنه هناك حوالي 11 قرية تم حرقها بالكامل، وإنه عدد الموتى إلى الآن حوالي 15، هناك مفقودين، وهناك أيضا قتلى من جانب الشرطة. أعتقد الأعمال الوحدية لم تتوقف حتى الآن، هناك مخاوف على تجدد الحشود من جديد في هذه المنطقة، وربما تشمل مناطق أخرى غير شرقي نيالا. هذه الأعمال هي مربوطة بالهجمات اللي يعني بدت على مناطق السكان الآمنين منذ 2003 إلى اليوم، وهي عملية ممنهجة وواسعة النطاق، الهدف منها الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين. هذا هو ما اتضح تماما يعني من خلال المعلومات المتوفرة. تم حرق المحاصيل في هذه القرى، وتم حرق 3 أشخاص بينهم طفل في الحرائق اللي اندلعت. الأحداث بدت من يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت بالتوالي، وهناك مخاوف على تجدد هذه الأعمال الوحشية، خاصة في ظل يعني تجاهل الحكومة المركزية وحكومة الولاية والإقليم في التدخل لحماية المواطنين العزل. يحتاج النازحون خاصة يعني اللي دخلوا لمعسكر كلمة والدريج إلى إغاثات عاجلة، ولا توفير المعينات الضرورية الإنسانية، وإلى أيضا إلى حماية لأنه حتى النازحين بيتعرضوا لهجمات في الطرقات إلى هذه المناطق. الهيئة ستعقد مؤتمر صحفي خلال نهاية هذا الأسبوع لتوضيح المعلومات وللتحديث المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية في الفترة القادمة وعن اتخاذ خطوات قانونية ومذكرات لكل الجهات ذات الصلة على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. الرسائل المباشرة كالآتي: المواطنين من واقع المعلومات التي استغيناها، المواطنون غير مطمئنين على فعالية القوات المشتركة اللي هي تضم قوات الدعم السريع وقوات الجيش والشرطة. المواطنين أول مطلب عندهم أنه يجب استبعاد الدعم السريع في هذه العملية، في عملية الحماية، حسب ما جاءت من معلومات من هناك، لأنه هناك شكوك في دور هذه القوات في القيام بواجبها المطلوب. أيضا المواطنون يعني بشكل عاجل بيحتاجوا لحماية أكثر فعالية، لأنه اتضح أنه الأجهزة المحلية هناك هي لا تتصرف إلا وفق أوامر تصدر إليها من الخرطوم، وهذه عملية معقدة، وده فيه يعني طبعا يعني مخاطر على حياة الناس سواء كان في القرى المتبقية أو النازحين في طرقاتهم إلى مناطق الملاذات الآمنة. نمرة ثلاثة، يحتاج الناس دي لإغاثات ومعينات إنسانية عاجلة، وبيحتاجوا أيضا لفتح بلاغات جنائية بخصوص القتلى والجرحى حتى لا تنطمس معالم هذه القضية، لأنه في مستقبل الأيام يجب أن تذهب هذه القضايا أيضا إلى المحاكم طال الزمن أو قصير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ونبقى مع أحداث بليل، حيث أفادت الأخبار بوصول 250 أسرة وعدد 47 طفل بدون أسرة إلى معسكر دمة شمال شرق نيالة. الزميل أصار زكريا تحدث إلى شيخ معسكرات دمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الأوضاع الإنسانية للنازحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الجانب الثاني هذا مع مجيز آدم شيخ المشايخ معسكرات الدمة. علينا عندنا مناطق مننا بجنوب تابعين لمحلية جيل، لكن أقرب لنا من دمة مسافة 7 أو 8 كيلو. حصلت فوقهم العادات من يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة ليوم السبت هرقوا البيوت وهرقوا لهم المعصول، قتلوا لهم 10 نفر وعندهم 22 جريء، والناس كلهم شتوا على جبال وودان، والناس يعني شتوا على المعسكرات. في وادي مشوا لمعسكر سلمة، وفي سمينة مشوا لمعسكر دريج نيانا، وفي مشوا لمعسكر نيانا في قطاش، وأنا في شيخ المشايخ تاع معسكرات نقدم الآن دوري 250 أجرة لين وصلوا في معسكرات دمة، وإن ووصلوا يعني 46 جنة من 12 ولا 13 وما تيك لين لسه عالوا ما لجينا. وأنينا كشيخ المشايخ بتاع معسكرات الدمة وجبنا معهم ونزلنا لهم وقمنا قاعدين نأكل فيهم ونشرب فيهم، وأنينا واسين معهم من يوم الجمعة ويوم السبت لغد يوم الأحد اليوم. أسرة تلقى أسرة فوق 7، وتلقى أسرة فوق 5، وتلقى أسرة فوق 3، وفي أسر لغد 9 نفر. والله قعدنا يعني عندنا محلات منتجيات كده، نزلنا ووزيناهم في بيوت الآل وقاعدين وزينا لهم يعني في بيوت الآل في بيت فلان مثلا 20 أسرة، في بيت فلان 30 أسرة، في بيت أناي أسرة، وقاعدين ندقق لهم إيش من السوق وبيعملوا أكل بين الناس في الفراش ونوزي لهم بالديان.
قروش بتاع أكل ده جبتوه من وين؟ ناس زي المكتار.
والله الحمد لله أنينا كأهلنا نازين عندنا ناس خشوا في زراعتهم، وايد بدي بدينا كليتين إيش 20 ملوة، والإندو الزكوات بدي بدينا، والآن البجي بدفع لنا 1000 2000 ديل ناس الأنينة غسا يتبروا بنفسهم، وقالوا لي أجيب ما عالنا ديل، وأنينة مستعدين نأكلهم ونشربهم نخدم منظمات يرجو عليهم. أنينة الناس ديل دايلنا يجين أول هاي الناس ديل منهم أختية وما عندهم ملابس وما عندهم موية، لكن الحمد لله أنينة نقول لهم موية بتورق وبفناتيك قاعدين نشربهم ونزلناهم. قلنا منظمات
في كم طفل جو بدون أهله؟
أيوة 47 طفل ده من أمر 12 وطيف. بقولوا لنا أنا من منطقة هنا فلان وهلنا هرقوا وجرينا. لكن مع الأبوي وين؟ وناس أخواني ما بعرفهم. لكن أما خلال أن نعرفهم نودوا يا أخواني أنتوا في هنا فلان. ده جانا ده أنتقوا يكون معكم في الدارة لغد ما نلقوا أهله وين. وفي جماعة كده كمان يعني وايت عندنا زي 5-6 أهلوا سنوا أخبارهم اليوم السبا جو يستلموا مننا ودوهم الميانة. جينا الأهلوا جو يستلموا.
الناس الجو ديل أسماء الغرة حقتهم الجو منا شنو؟
يجير صنبو وقرية الثاني أربعة جميزة والثاني بقول له دكالي والثاني بقول له هميدة والثاني بقول له كرتومي والثاني بقول له كسوبو. بلا مننا بجنوب وتوال جونا جاي ما مشوا لني على جونا جاي مباشرة في دمه.
سمعنا الدل من جو قال لكم بيوتهم وغورة بتاعتهم ده كله حرقوا لهم سم وصوت الرصاص والشكل جرو.
يا سيدي أنا اللي بتكلم معنا أنينا في دمه أكثر من 1000 نفر مرنا شايفين الدخان ده من يوم الجمعة لغد يوم السن دخاخين ده بلد ده حاسين زي ما صار بتاعت الخريف. عندنا جماعة ده الهجير رجو أو الأمبار اللي جوه حرقوا لهم أكثر من 200 بيت. ناس دكالي راجو بيقول خارقولهم قريبا 100 بيت. يعني بيوت اللي خلال الآن ثلاثة ده كل ما تشوفه وأكثر من 80-90 بيت مات.
سمع فيه هلة الشبه الكامل ولا بس في
تلقى هنا هلة النص يعني عندهم انفصال. لكن عندنا هميدة وكسوبة ده تام ما تسيل فوقهم ولا قطيع.
سمع هسي من الناس ديل جوكم من الجمعة والسبت والليلة الأحد في أي مسؤول جاكم سواء كان من منظمات أو من حكومة؟
كويس انا لما الجماعه دي جوه ومباري اتصلت لمنظمات رسلوا مفوض من ماليه ميرسين اللي هو اسمه موسى عبد الرحمن جانا هو ذاته شاف الناس دي بيقالوا ومشى حاسبه مو بيقالوا وشافهم بالكامل وبعد الناس اللي لسه جايين ديل كله شافها ديل مفوض وقال بمشي انا بيتصل لمنظمات ويقدموا لكم الخدمات اجله.
الناس الجو عندك ديل في ناس بلغوا انه عندهم ناس ماتوا؟
أيوة عندهم أنا عندهم 10 نفر ميتين. أنا عندي معلومة بتاعتهم هيدا عندهم 10 نفر ميتين ومن الناس دي عندنا أنا ما شفتهم لكن قالوا فيه 4 أو 5 سفل ده خرقون فينا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
لم تظهر الملامح الميزانية الجديدة بعد وشهر ديسمبر يقارب للنهاية في ظل غياب أي سلطة تشريعية أو تنفيذية. التفاصيل في هذا اللقاء الذي أجرته زميلها نادي عثمان مع دكتور محمد الناير أستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للموازنة العامة للدولة العام 2023 تأخرت كثيرا ولم يكن هناك أي حديث عنها في وسائل الإعلام، ولعل هذه المشكلة لم تكن يعني خاصة بموازنة 2023. المشكلة بدأت من موازنة العام 2022 اللي هو الآن العام في نهاياته، حيث أن الموازنة العامة الحالية 2022 لم تجاز في موعدها الحقيقي اللي هو في ديسمبر من العام 2021، بل تأخرت وأجيزت في مطلع العام الحالي اللي هو في يناير من نفس العام، ودي لأول مرة تحصل في تاريخ السودان، وكان بسبب تعقيدات المشهد، يعني عدم وجود مجلس وزراء وعدم اكتمال السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. فلذلك اضطرت الدولة أن تكلف الوكلاء المكلفين كوزراء مكلفين حتى يكون هناك مجلس وزراء مكلف ليجتمع مع المجلس السيادي ليكون سلطة تشريعية مؤقتة لإجازة الموازنة. نفس المشكلة ستواجه موازنة العام 2023 اللي هو كما ذكرت لم يكن هناك أي حديث وسائل إعلام عن اكتمالها أو عرضها على مجلس الوزراء في قطاعاته المختلفة. في مثل هذا الوقت تحديدا من كل عام كان بيكون هذه الموازنة أجيزت من مجلس الوزراء وتخضع للنقاش في المجلس التشريعي وتقترب من مرحلة الإجازة، ولكن عدم وضوح الرؤية وهناك حالة من الغموض ولم يتم تمليك وسائل إعلام الحقائق، هذه مشكلة حقيقية تؤثر سلبا على إجازة الموازنة. ونأمل أن لا يحدث ما حدث في العام الماضي 2022 من تأخير إجازة الموازنة وانتجاز قبل 31/12، رغم أن هذا الأمر أصبح من الصعب جدا في ظل عدم تشكيل هيكل الفترة الانتقالية حتى هذه اللحظة، وده ممكن يؤثر سلبا على مراحل إجازة الموازنة.
نعم. تأثيره يعني تأثيره على على الاقتصاد، تأثير عدم إجازة الموازنة يعني ده بيأثر في شنو يعني في الوضع العام؟
طيب طبعا بالتأكيد تأخير الموازنة يؤثر سلبا على الاقتصاد بصورة كبيرة، باعتبار أن الموازنة هي المرآة للاقتصاد السوداني وينتظر الجميع. يعني لم تعد الموازنة كما كانت في السبعينيات وستينات القرن الماضي، كان المواطن السوداني يعيش حياة رخية دون وجود أي تعقيدات في هذا المشهد. بالتالي الآن أصبحت الموازنة محور اهتمام كل المواطنين السودانيين والقطاع الخاص والمستثمرين، باعتبار أن أي شخص يرى نفسه في الموازنة. يعني على سبيل المثال المواطن ينظر للموازنة، هل هناك زيادات في الأسعار، هل هناك تخفيضات في الأسعار، هل هناك زيادات في الرواتب، كل ذلك ينظر له المواطن من خلال الموازنة العامة للدولة التي تجهز. القطاع الخاص أو المستثمرين ينظرون هل هناك أعباء ضريبية إضافية جديدة، هل هناك تخفيض، هل هناك حوافز. كثير جدا من الأشياء تنظر من خلال الموازنة العامة للدولة. وأنا أفتكر الموازنة ذات العام 2023 تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب دعم المجتمع الدولي للقروض والمنح وغيرها من الأشياء، وفي ظل التحديات الداخلية التي تجعل كل العاملين في القطاع العام يطالبون بزيادة الأجور والمرتبات. ونعلم أن في العام 2022 شهد كثير جدا من الإضرابات الخاصة بقطاعات استراتيجية وحيوية، بيشكل عبء على الموازنة العامة للدولة ويجعل الدولة عليها مسؤولية تدبير موارد إرادية جديدة حقيقية لا تمس حياة المواطن. بالتالي بيشكل الموازنة أهمية كبيرة لكل أفراد الشعب السوداني وكل النشاط الاقتصادي والتجاري في البلاد. لذلك من المهم جدا أن تعمل الدولة على إنجاز الموازنة في وقتها المحدد.
شكرا لك كثير يا دكتور، شكرا جزيلا.
قدمت الإدارة الأهلية لقبيلة تجلي بمذكرة للسلطات بخصوص أحداث خراطينة الأسبوع الماضي، مطالبين بكشف هوية الجناة المتورطين في هذه الأحداث. المزيد من التفاصيل في حديث الزميل أمين رمضان الذي أجرى مقابلة قصيرة مع العمدة محمد آدم من الإدارة الأهلية لقبيلة تجلي.
لغاية الآن ما في جديد في المسألة، أصلاً 72 ساعة وفترتها تنتهي كان أمس الأحد، لغاية الآن ما كده جديد يعني في المسألة، ما في جديد.
هل بيحصل شنو هسي؟ أنتوا هتعملوا شنو؟
والله يا أخي المسألة دي طبعاً نحن كإداريين عندنا سقف إداري، بعد ذاك المجتمع عنده رؤيته. يعني المسألة دي متروكة تاني للمجتمع، عنده هو خطوات، أنا قلت لهم يبدو بخطوات سلمية ما يصعدوا لنا المسألة بتاعت مجابهة، لأن الخطوات السلمية هي مقفولة لهم. يعني يمكن يقوموا بشغل مثلا يمكن على الأقل يرفعوا مذكرتهم وكده، وده طبعا باعتباره كل شغل بتاع مجتمع ما شغل بتاع إدارة، لأنه الإدارة أساسا نحن كلمنا الجهات المعنية بأنه الواجب الأساسا منضينا نحن كإدارة قمنا به تحت هذا الخواطر لغاية ما الناس يتقدموا للعدالة. ولغاية الآن المسألة دي إذا بقت ما موجودة، أي شيء بيحصل ذاك إحنا ما مسؤوليتنا، لأن مسؤوليتكم بيتو، لأن إحنا قمنا بالواجب وإنتوا ما قايمين بالواجب. حقيقة هو صدق يا أبو السلطان بقى مشكلة كبيرة جدا، من عبد السلطان لما يكون ما في المجتمع طبعا بيلجأ بأنه يحمي نفسه ويأخذ حقه بأي وضعية وأي كيفية، سواء كانت مشروع أو مشروع ما مشروع. ده الواقع بقول كده حسي الآن، ونخشى لأن الناس تمشي تنزلق للمربع المربع دي. يعني
حسي ما في أي خطوات من السلطات في المحلية لإلقاء القبض على الجناة؟
والله هو قالوا دارين بروم لكن لابدين ما في معلوم، لكن ده ما بيعنينا كتير، لأنهم هم زادوا سبب في أخروا المسألة لغاية ما الناس فلت جرد. يعني البلد زادة بدأ ترحل، يعني بدأ ترحل غاية المجموعة دي بالذات بدأ رحلوا عدد كبير جدا. يعني يحسوا اللي المؤتمر بتعتقل حقيقة يمكن رسل رسائل قوية جدا وطلب مخرجات، ومن النهاية الدولة من المفترض تحترم المسألة دي وتضبط على الجناة عشان تستسلم، ما يكون في إشكال، ما يكون في تصعيد. أصلا إذا ما في حل التصعيد هو قائم، أنا بقول لك بالنيم، لأنه مجتمعنا بالذات مجتمعنا حقيقة عشان نحن نقنعه ويظهر علينا ما أدانا مهلة 72 ساعة، وهذا المجتمع فالدينام دي رؤية المجتمع. وبعد ذلك هم بمقدور من يقبضوا الناس، ما عندهم مشايخ وعندهم عمات وعندهم مسائل غير ممكن يقبضوا، لكن أصلا معروف هنا ما في قبض أصلا لمجرم أبدا. كل الانتحاكات الدارة وكل الجرائم بتاعت القتل حتى لو أشار المجرم ما بيتم عليه. خير شاهد على ذلك يا أخي غيب أول إذا أساسا يقتل داخل الشرطة، ومن النهاية ما يعرفوا الجاني مين لغاية الآن، فدي مشكلة كبيرة جدا يا شيخ.
الحكومة ما قادرة، الشرطة ما قادرة تقبض، أو اللجنة الأمنية ما قادرة تتحرك، ما عندها وسائل، ضعيفة، ولا ما في إرادة أصلا إنه
والله ما في إرادة. هي أنا دار أقول لك اتزادك بتحسبي إنه كأنه زاد الشرطة الكلام ده قاعد عجيبة. أنا أقول لك يعني أنا أول حاجة يمكن دقيت لي بتاع الجيش أنا بعد ما دقوا عليه الفترة الصباحية قال لي يا أخي في ناس قصوا ريد بتاع قصوا ريد وجابوا الريد جدوا عبا جاي ومسألة طبعا كلها فبركة ساكت وساعدتهم قلت لهم معهم فتحوا بلاغ بتاع شرطة قال لي لا قلت له كده أسأل الناس القصوا الريد ديل هم قال لهم يا أخي الشرطة جاية بعد ذاك يمكن ما تميت خمسة دقائق دقوا علي قال لي يا أخي والله بأمانة كده في ضرق غرفة هنا وحلنا ديل النازل بكونوا حاجموهم وكده وقمت تقول لنا في الجيش قال لنا احنا عندنا علم قلت لهم خلاص اتحركوا حصلوا النازل لأنه عزل في قالوا ضرب هنا وحتى في وفاة برضه في موت يعني قال لي خلاص يمكن بعد كلامي ده يمكن تلتي ساعة ما اتحركوا لغاية معنا مشيت للجيش هناك جيتهم لسه على بعضهم واقفة قلت لهم يا جماعة لغاية الآن جيت ما مشيت بقول
سلام نعم لكن الحاجة دي يعني إذا استمرت بالطريقة دي يعني إنه السلطات ما بتقوم بواجبها يعني في القاء القبض على الجناء أو محاولة اللي هو استدراك المواقف في بدايتها الحاجة دي بتقود لوين يعني في ظل احتقان المجتمعات
بتقود للصدام دي ما دار لا اثنين ثلاثة بتقود للصدام لأنه الواقع بقول كده ده الواقع المقرع حسي كده لأنه المجتمع فائر كله ما تنتهي كده أبدا يعني أصلا بيكون صراع قبلي دي ما دار لا اثنين ثلاثة يعني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ما زالت ردود الأفعال تتوالى بين مؤيد ومعارض الاتفاق مع شركة موانئ أبو ظبي مع الحكومة السودانية لإنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة في إقصاء شمال البحر الأحمر. نستضيف اليوم في هذه الجولة الدكتور إبراهيم أونور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان.
تحفظاتنا هي كالآتي: أول حاجة المراحل المر بها المسألة بتاعت التوقيع يعني أصلا ما تشبه إجراءات في بلد فيه دولة.
أيوة.
لأنه بصراحة يعني الحكاية كلها سرية. مشروع كبير زي ده مرتبط تداعياته مرتبطة بأجيال قادمة 50 سنة 100 سنة ما مفروض يكون بهذه السرية وبهذه الكلفة. بعدين الأمر الآخر يعني وراء المشروع الكبير ده المصادر يعني ممتلكات الدولة وراه جهة أجنبية ورجل أعمال يعني أصلا هو بيستغل غياب الحكومة. رجل الأعمال معروف هو أسامة داود الذي يعني أسرى في عهد الفترة بتاعت البشير والآن بيستغل عدم وجود الدولة والقانون. شفت كيف؟
أيوة.
الأمر الآخر مشروع زي ده مفروض يخضع للفحص من قبل جهات متخصصة. لم يحصل ذلك. يعني الجهات المتخصصة هي بتبحث كل جوانب بتاعت المشروع وتقيم وتحدد الفترة الزمنية للعقد الشراكة بين الحكومة والمستثمر الأجنبي. هذا الأمر لم يتم، وبالتالي الخطورة هي أنه هذا المشروع في كل مراحله يعني لم يمر بإجراءات صحيحة سواء كانت القانونية ولا الاقتصادية. عشان كده احنا رفضنا هذا المشروع باعتبار انه هو يعني مشروع فيه كلفته وفيه استغلال لغياب الثوره غياب الدوله. والامر الاخر لماذا المستثمر الاجنبي مستعجل يعني وكانما داري يلحق الزمن بحيث انه يعني ينفذ هذا المشروع قبل ان تتم تكوين حكومه. فبالتالي يعني دي كلها شبهات وحقيقه هي كويشن ماركس.
طيب الناس المؤيدين للمشروع بيقولوا انه المشروع سيسهم في تنميه المنطقه وانه اصحاب المصلحه موافقين عليه، وتعليقكم شنو على النقطه؟
طيب ما هو انا ما قلت لك المشروع ده فيه جوانب فنيه ما الاداره الاهليه هي اللي بتقرر. يعني السيد نائب رئيس مجلس السياده استغل مجموعه من ادارات الاهليه الجهله الذين لا يفهمون اي شيء في هذه الامور وقال انهم هم يؤيدوا على اي اساس. انا ما بنمنع استثمار الاجنبي، لكن الطريقه بتاعت استخدام الادارات الاهليه التي لا تفقه اي شيء في هذا المجال هو نفتكر خطا. يعني على سبيل المثال المشروع ده ممكن من ناحيه فنيه ممكن تكون الشراكه 20 سنه، لكن لما ما يكون في دراسه فنيه ممكن يعني يختار المستثمر الاجنبي مده الشراكه ممكن تكون 100 سنه. فكان تأييد الادارات الاهليه هذا هو ما المفروض يعني يفتوا في امر زي ده.
طيب تاثير المشروع ده على مواني بورسودان وسواكن شنو؟
هو تاثير الموضوع ده هو بيقفل مواني بورسودان، ففي النهايه يعني هينتهي مواني بورسودان ومواني سواكن، لانه بصراحه ده مشروع يعني مشروع ميناء وراه دولة كاملة هي الإمارات العربية المتحدة بإمكانياتها كله. فمن هذا المنطلق يعني إذا تم حشد كل هذا الأموال الضخمة في الميناء ده يعني قطعا لها يقطع الطريق أمام ميناء بورسودان، وفي النهاية هم ذاتهم بسعر بخس هيشتروا ميناء بورسودان ميناء سواكن.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.